الحالة وتتجدون ولا بد من إطلاق بحث المستقل في دول الفرق ثابتا أن لا يكون أحد من الدنيا حاكما على الآخر سابعا أن لا يكون أحد من الناس واردا على الآخر وشيئا لأن الحكومة والوجود يرفعان التعارض والحساب بين الدولين ولا بد من إطلاق بحث عن الماء أيضا فإنه أمر مبني على تحديد التعارض يبقى هذا الفرق الفرق بين التعارض والزحمة أنا فرحت وبشرت فتقعون في البيت وغير نبتدا من السعادة والتراضية المجلة نبتدا بقواعد هذا تمام الكلام في الفصل العقلي يقولون عندما يحكم العقل العملي بفعل احدهما هذا الحكم العقلي يستشف من حكم الشارع بالملازمه ويصير مثله من باب المستقلات العقليه بالحقيقه ليس انه نظير باب المستقلات العقليه وانما هذا مضاف لتلك المساله لان العقل يحكم بان فعل احدهما هو العدل وتركهما معا يعني او الفقر لانه احدهما مسكوت من ملك الكثير فترك الثاني يكون ظلم ومن ملكك في فعل الظلم قبيح من اينما اتى ففعلك انت كعبد بحيث انك اتيت بعصيان للمولى ظلم منك فاذا كان ظلم منك هو قبيح مما لا ينبغي فعله مما لا ينبغي فعله فيندرج فيه اذا مضافا ضمن باب المستقلات العقليه وقلنا في باب المستقلات العقليه انه اذا حكم العقل العملي ياتي حكم العقل النظري ويحكم بوجود حكم الشارع على هذا غاية ما يقولونه هم في باب التعادل في باب التعادل المتجانسين خلاصته يقولون ان العقل العملي هو الحاكم بالتسيير بينهما وسبب الحكم هو انه لا يمكن لك ان تفعلهما معا باعتبار حسب الفرق لان التعادل ولا يمكن تركهما معا لان احدهم لان كل منهما واجب وانت قادر على تفعل احدهما وحين اذا لا بد ان تفعل احدهما هذا الذي هو احدهما هل الاول نقول اذا قلت الاول يصير تصريحا بلا مرجع ان قلت الثاني يصير تصريحا بلا مرجع لا بد ان العقل يحكم هذا خلاصه جميل يبقى بالحقيقه من ناحيه الترجيح بلا مرجع من ناحية الترجيح بلا مرجح هم وهم يعني المتأثرون أدخلوها أسلم المسلمات إلا أن المتقدمين كانوا يناقشون فيها ما كانوا يتمسكون بها وما كانوا يرونها قضية عقلية جديدة لأنه الترجيح بلا مرجح يقولون الترجيح حين إذا ممكن أن يقع من دون أي مرجح أبدا يكون مرجحه اختياره ويمثلون له بثلاث أمثلة كلها من الرواية يقولون فيما لو هرب السجين من السجن وتعين او فقل فانحصر طريق هروبه اما بهذا الطريق او بهذا الطريق كل من الطريقين يستطيع هو ان يصل الى يعني يستطيع بسلوكه ان يخرج من السجن ولا مزيه لاحد الطريقين هل يستطيع في السجن محبوسا يقول لانني اذا سلكت الاول يكون ترجيحا بلا مرجع او اذا سلكت الثاني يكون ترجيحا بلا مرجع فيبقى محبوسا في السجن حتى ياتيه مرجع لاحد الطريقين فيسلكه ام لا ياخذ احد الطريقين وينسى بحسب اختيار الشيء الذي يختاره هو الذي يخرجه هذا مثال او فقط المثال الثاني مثلا عندنا جائع في البلد هذا الجائع متوقف حفظ نفسه على اكل رغيف وجد رغيفين امامه متساويين من كل شيء حينئذ اختيار احدهما يكون تسليحا بلا مرجح فهل يبقى جائعا حتى يكون مرجح من الخارج يقول له كل الاول او لا كل الثاني ام لا هو يقدم وارادته الا التي تعين اما الاول او الثاني وكذلك العصر فيما لو توقف حفظ نفسه او اراد الشرط فوجد عنده في بينه فهل يقف عند الشرط حتى ياتيه مرجح من الخارج يقول له هذا الكوب او ذاك ولذا يقولون الترجيح بلا مرجح قاعده لا اساس لها بل الترجيح قائما وان كان بغير مرجح كطريقي الهارج ورغيفي الجائع وكوبي العصيان والقامه لان هؤلاء صار هناك ترجيحا لان الترجيح فيه معنى الفاعليه يعني مصدرا لانه مشكل بمعنى الفاعل ترجيحا يعني انت رجحته ترجيح صح وقع من دون مرجح الا ان المرجح كان اختياره نعم ذلك الذي هو مانع. وتلك القاعدة هناك عندنا قاعدة ثانية لكن صحيحة، التي ليس التبييض بالمرجع وإنما هو الترجح من دون مرجح. الترجح من دون مرجح المحال صح، أن الترجيح من دون مرجح ذلك في غير المحال. الترجح بغير مرجح المحال لماذا؟ لأنه لو غضبنا النظر عن اختيار هذا أو عن اختيار هذا الجائع، لو غضبنا النظر عن اختيار ثم نظرنا إلى الرغيفين معا مع أنهما متساويان، هل أن في أحد الرغيفين هناك موجب للأكل به؟ موجب، يعني هو بنفسه إذا ترجع على الثاني ما دام متساويان. يقولون هي بلا محل أنها قضية ضرورية بشرط المحمول، وكل ضرورية بشرط المحمول تكون صادقة، لأنك قلت هذان متساويان من كل ناحية فتعادلا، ثم تقول بأنه يستحيل الفرج، لأنك بمجرد ما قلت هما متعادلان يعني نفيتك أن يكون في أحدهما مرجحا على الآخر، فحين يستحيل الفرج من غير المرجح. أما يستحيل الترجيح، لماذا يستحيل الترجيح؟ هما وإن تساويا لأن اختيارك يتعلق بأحدهما، فإن تعلق بأحدهما فأصبح مرجحا، وقع ترجيحا بغير مرجح ومع ذلك كان موجودا. وهذا يعني أكبر دليل على إمكانه الوقوع، فإذا كان أكبر دليل على إمكانه الوقوع ويقع فحينئذ تكون هي صادقة وليست، فحينئذ هما يتمسكون به. يقولون إذا قال العقل لا بد من الأخذ بأحدهما يقع عنوان أحدهما إن طبقته على الأول، فحينئذ تأتي قاعدة الترجيح بلا مرجح. إن طبقته على الثاني تأتي قاعدة الترجيح بلا مرجح إلى المحل. نقول قاعدة الترجيح بلا مرجح ليست في محلها، فإذا ليست في محلها فتأتي قاعدة الترجح بغير المرجح. نقول فإذا حينئذ إذا حكم العقل باختيار أحدهما ولا ترجح لأحدهما على الآخر لاستحالة الترجح بغير مرجح، فحينئذ هي تبع الاختيار. فإذا كان تبع الاختيار فأيهما الذي تختار؟ هو هذا الذي يكون أحدهما فيه. وأظن بأنهم عندما أظن ذلك أنهم عندما يقولون الترجيح بلا مرجح يقصدون تلك القاعدة الثانية، وهو الترجح بغير المرجح، لأنه لا يقل مع عظمتهم في العلم أن لا يلتفتوا إلى الترجيح بين هذين القاعدتين، مع أن الأوائل بحثوا هذا المبحث مفصلا وفصلوا بين القاعدة الأولى فقالوا بعدم استحالتها ونظروا إلى القاعدة الثانية وهي الترجح بغير المرجح وقالوا. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى وهي صورة التعادل. أما في الصورة الثانية صورة أن يكون في أحدهما مرجح، يقول المصنف ابتداء أن عندنا ضابطة في الترجيح أن كل مرجح يؤخذ به إذا كان يكشف عن أهمية أحد المتجاحمين. فإذا كان هذا المرجح يكشف عن أهمية أحد المتجاحمين نأخذ به ونقدمه، لأننا نقدم الأهم على الأهم عند الشارع. غايته نحن نأخذ المرجح كطريق لاستكشاف الأهمية، فحينئذ ممكن لنا في صورة الترجيح يعني في صورة المرجحات مرجحات التجاحم أن نلخصها بقاعدة واحدة، وهو أنه إذا تجاحما وكان أحدهما فيه مرجح كان في أحدهما أهمية زائدة على الآخر نقدم حينئذ الأجر. هذه هي الضابطة الموجودة في باب التزاحم يعني في باب المتزاحمين الذي يوجد في أحدهما مرجح على الآخر. يقول هذه الضابطة، ثم يقول بأن الأهمية تختلف لها منافع كثيرة، فإذا كانت الأهمية لها منافع كثيرة فأيضا وسائل إخراجها ووسائل اكتفائها أيضا يختلف. فإذا كانت متعددة فيقول بأن الوسيلة الأولى هي فيما لو دار الأمر بين التسييرين والتعيين، بحيث أنت نظرت الصوم يوم الثلاثاء، نظرت الصوم يوم الثلاثاء وعليك كفارة شهر رمضان، يجب عليك أن تدفع هذه الكفارة في هذا الشهر. إذا أردت أن تأخذ الكفارة وأردت أن تأخذ الصوم منها فإذا لا بد أن تجعل هذا الثلاثاء متعلقا لاتصال الكفارة للصوم، وإذا أردت أن تقضي النذر يجب عليك أن تجعل هذا اليوم يوم الثلاثاء أن تجعله متعلقا للنذر، فيقع التزاحم بينهما. فإذا وقع التزاحم بين الكثير والشحيم أيهما من قبلين؟ قال هو أنه إنما يقف فيه يقدم التعيين، ثم علل بعلتين. يقول أولا أن التعيين هو الأهم عند الشارع من التخييرين، واستكتنا أهميته لأن التعيين ما جعل الشارع له بدلا، لأن النذر له هذا النظام ولا بدل له. ما قال يعني في النذر إذا عجزت عن الصوم فافعل ذلك، ما قال ذلك، إذا لا بدل له. لما لم يكن له بدل أبدا والثاني كان له بدل، فمما يكشف على أن الشارع عندما نظر إليهما كان هذا أهم، ولذلك لم يجعل له بدل، لم يرخص أبدا في تركه بالخلاف الأول بالخلاف التكثيرين بما أنه أقل أهمية جعل له بدل. فإذا جعل له بدل فننتقل إلى بدله وهو العتق أو الإطعام، ثم ونأتي بالصوم ونجعل الصوم للنذر. فإذا فعلنا ذلك فإذا نكون قد قدمنا الذي هو عتق الواحد بهذا الدليل. ثم أتى بدليل ثاني يقول لأنه لا يقول أمر إذا تزاحما الكثير والتعيين، من الممكن أن تقدم الكثير وتجعل الصوم له، لكن إذا جعلت الصوم للكثيرين سيفوت التعيينين بدون أي بدل أبدا. أما إذا قدمت التعيينين وجعلت الصوم للنذر تستطيع أن تمتثل الكثير في بقية أفراد صلاة الصوم. فإذا استطعت أن تقدم التعيينين وتجعل الصوم له وأن تمتثل الكثيرين في بقية الخصال، فحينئذ في تقديم التعيينين في جمع بين الامتثالين. انك انت لما تجعل يوم الثلاثاء متعلقا يعني متعلقا للنذر فتاتي بالنذر حال كونك صائما يوم الثلاثاء، ثم وتاتي بالعتق او تاتي بالاطعام، فبتقديمك للتعيينين جمعت بين التكليفين، اتيت بتكليف التعيينين. اما لا لو من الاصل جعلت هذا الصوم للكثيرين قطعا حينئذ بعد لا يمكن لك ان تاتي بالتعيينين، فيكون قد فات الاول من جنسيتك. فإذا كان طريق تقديم التعيينين فيه جمع بين التكليفين فيكون هو الأول، يعني هو الأولى، لأن تقديم التكليفين سيفوت عليه التعيينين، أما تقديم التعيينين لا يفوت عليه التكليفين أبدا، فحينئذ نقدم التعيينين لأن فيه جمع بين التكليفين. علل بهذه العلتين. بالحقيقة في كل من العلتين هناك. أما من ناحية المناقشة بأنه هذا كان ذا أهمية لذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى له بدلا، يأتي عليه أن المولى سبحانه وتعالى في مقام التشريع لم ينظر إليهما بالمناسبة أو بالمقايسة، يعني مثلا ما نظر إلى الصوم صوم النذر حال كونه ناظرا إلى صوم الكفارة ثم خاص الأهمية فقال هذا جعلت له بدلا وهذا لم أجعل له بدلا. لو نظر إليهما معا بنظرة واحدة ثم قال هذا جعلت له بدلا وهذا لم أجعل له بدلا، نستشف من النظرة الواحدة مع البدلية في عديدة أن الذي لا بدل له هو الأهل. أما المولى عندما أوجب النذر نظر إلى النذر فقط وأوجب النذر ولم يجعل له بدلا. عندما نظر إلى خصال الكفارة لم ينظر إلى النذر معه حتى نخالصه به، وإنما نظر إليه بما هو هو. فإذا نظر إليه بما هو هو كونه له بدل أو لم يكن له بدل لا يكشف عن أهميته، لا يكشف عن أهميته. خذ مثلا بثلاث بيت فيما لو دار التزاحم بين إما أن تصرف كمية من المال في إيجاد ماء من أجل الصلاة، وإما أن تقتضى هذا الماء من أجل حفظ صوفا في البيت، فيدور الأمر بين وجود حفظ مال محترم وبين الصلاة. إذا كان هذا الحيوان لا مالية له، ماليته مثل خمسة قروش في البيت بحيث يتحملها كل إنسان في البيت، هنا حفظ النفس لا بدلية له، لكن الصلاة عن وضوء لها بدلية وهي الصلاة عن تيمم، فهل نقدم حفظ النفس التي هي بخمسة قروش فقط أم لا مفروض يجب عليك الوضوء وإن كان فيه إتلاف لهذا المال؟ على كون هذا الإتلاف لا يوجد ضررا حتى على الفقراء حتى على عامة الناس. مما لا شك فيه يقدمون الصلاح عن وجوه ولا يقدمون حجر هذا المال أو حجر أهلا، يعني هذا النفس إذا كان في عدم حجه تلف غير معتبر عند الله، لأنه لا بدل له. فإذا ليست قضية الأهلية مستشفة من كونه له بدل أو ليس له بدل، قصت كونه له بدل أو ليست له بدل، لا تعطينا الأهلية، لا بد أن نستشف الأهلية من أشياء أخرى. إذا استكتبت الأهلية من أشياء أخرى نعم، أما أنه من نفس هذه الضابطة لا يسلم أن يسلم، هذا من ناحية تحليل الله. أما من ناحية تحليله الثاني بالحقيقة هذا خروج عن باب الاستدراك. لماذا؟ لأنه أنت عندما تأتي بالتعيين ثم تأتي بالتفسير فإن التزاحم بين الأمرين، التزاحم ضابطته هكذا أنه لا قدرة لك إلا على امتثال أحدهما والثاني لا يعقل امتثاله، لابد من تركه لانتفاء موضوع القدرة. ومثال التزاحم نرجع إلى المثال الأول، دار الأمر بين وجوب الصلاة المضيقة وبين إنقاذ الغريق، ولا قدرة لك إلا على امتثال أحدهما، إما أن تأتي بالصلاة وتترك الغريق يموت، أو أن تأتي وتنقذ الغريق وتترك الصلاة أبدا في وقت. فحينئذ إذا دار الأمر إن امتثلت الأول لابد أن يسلك الثاني، وإذا امتثلت الثاني لابد أن يسلك الأول. بهذا الطريق إذا أتيت بالتعيينين ثم أتيت بالكثيرين فحينئذ ما فتح أحد الناس، فإذا لم يفتح أحد الناس إذا لا تزاحم بين المعبدين. إن قلت بأن التزاحم بين خصوصية صوم الكفارة وصوم النذر، نقول صوم الكفارة بما هو هو ليس بالواجب كما درست في يوم الكثيرين. قلنا أن الذي هو واجب للكثيرين هو الطبيعة التي تتعلق بالثلاثة، فإذا كانت الطبيعة فحينئذ التزاحم وقع عرضا لم يقع بين الوجوبين، لأن الوجوب الموجود في الواجب الكثيرين لم يكن فرضه حتى يقع التزاحم بين هذا الفرض وبين الصلاة، لأن نفس الفرض بما هو هو ليس بواجب، وإنما الذي وجب الجامع والجامع لا تزاحم بينه وبين الصلاة. يعني أنت إذا عرضت على عقلك قلت له بأنه علي جامع إما الصلاة إما الإفطار أو العشر أو القطعة وبين صوم النذر، هل هما متعارضان؟ ليس متزاحمان. لماذا ليس متزاحمان؟ لأنه في ذلك الجمع يمكن لك أن تأتي به بالإطعام، يمكن لك أن تأتي به بالعتق، فإذا كان أمكن لك أن تأتي به بالعتق وهذا تجعله الصوم إذا لم يتزاحم. نعم، إذا نظر العقل إلى صوم الكفارة وإلى صوم النذر فقط يتزاحمان، ولكن صوم الكفارة فقط ليس بواجب، وإنما الواجب هو المتعلق والجمع بين الثلاثة لا خصوصية للفرض. فإذا كان كذلك فحينئذ نعم نقدر التعيين على التكفير الصح، ولكن ليس من باب التجاحم، وإنما لأن هذا هو الطريق الوحيد لامتثالهما نقدم التعيين على التكفير، لا لكون هذا هو الطريق الذي نتمسك به في باب التجاحم، لأنها لم تدخل في باب التجاحم، لأنها لو دخلت يجب عليك أن تترك الثاني، لأن هذه هي ضابطة التجاحم، لا بد إذا طرقت القدرة في الأول أن تترك الثاني، مع أن الثاني غير مفتوح، وإنما أنت قادر على هذا. بالنسبة إلى هذا الفرق فيما لو ضر بين التكفير والتعيين، على كل طبعا التكفير له بدل لكنه بدل عرضي. يقول ومثله فيما لو كان للتكفير لذلك المزاحم بدل، إلا أنه ليس بدل عرضي اختياري وإنما بدل اضطراري بالوجود والاضطرار. فإذا كان حينئذ عندنا مثلا ما هذا الماء لا يكفي، إما يعني لا يكفي إلا لواحد، إما للوضوء أو لحفظ هذا الولد، لا لحفظ ذلك الصيف الذي لا قيمة له، لما يأتي الكلام الأول أنه لا أهمية كلامه قبل الصلاة، لا، وإنما المثال فيما لو ضار الأمر بين أن نريق هذا الماء في الوضوء وبين أن نريقه في حفظ النفس، ولا يعني في حفظ نفسك محترمة كولدك أو كنفسك أو كعيالك ممن يجب عليك أن تحفظ أو كبقية، وضار الأمر بينهما لأنه لا ماء عندك مثلها. فهنا وقع التزاحم بين التعيينين وهو حفظ النفس، وبين الذي له بدل، إلا أن ليس له بدل عرضي من اختياره في طال الكفارة، وإنما له بدل اضطرار. يقول نفس الكلام، يعني نفس الكلام بأنه كون هذا لا بدل له نستشف أهمية، وكوننا إذا قدمنا هذا يكون فيه جمعا بين التكليفين، فإن إذا نقدم هذا
طبعا يأتي أي نفس الكلام الأول لأنه من النفس البدنية لا نفس الكلام الأول يجب علينا نحن أن نأتي بالأول صح؟ وهنا لا تخرج المسألة عن التزاحم أبدا
صحيح
إلا أننا عندما نحن نقدم الأول نقدمه لأهميته كما سيأتي القسم الخامس لأن حزب الناس كما سيأتي لأنه عندما يعني أدلة الشرعية كشفت في بعضها عن ملاكاه بعض الأحكام قالت بأن هذه الأحكام في بعضها هو أهم من بقية الأحكام بالتمامية وهي الزنا والخروج وأموال الناس وحقوق الناس هذه الأدلة التي كشفت لنا عن ذلك هي قالت بأن هذه الأمور هي أهم من بقية الشرعية أو من بقية التشريعات فنقدم هذه على أي تشريع أو على أي قسم لذلك هذا ما يقول المصنف في القسم الأول يقول بهذا نستكشف أهمية أحد المتزاحمين على الشيء الثاني الذي نستكشف به أهمية أحد المتزاحمين على الآخر يقول فينا لو كان أحد الجاذبين مغلق أو فوريا والثاني نأخذ مثال المضيق يقولون فيما لو وقعت صلاة الآيات مع صلاة اليومية على كون صلاة اليومية يمتد وقتها من الظهر إلى المغرب إذن هي موسعة لها أفراد إلا أنها أفراد طولية فحين بجنة مثلها مثل خصال الكفارة من ناحية وتكفر الحمد من ناحية مثل خصال الكفارة من ناحية أن هذه الأفراد كلها اختيارية يعني يمكن لك أنت أن تفضل الجامع المأمور به في الفرض الأول وهو الصلاة في خمس دقائق الأولى أو لا في الفرض الأخير وهي الصلاة في الخمس دقائق الأخيرة باختيارك أنه يمكن لك في خصال الكفارة أن تطبق الجامع الذي هو واجب عليك أن تطبقه في الكفارة في الخصال الأول وهو الصلاة أو لا أن تطبقه في العكس وهو الخصال الثاني إذن باختيارك أن بالنهاية فإذا في كل منهما إذن هذا هو موقف موطن الاختلاف بينهما أن هذا التخيير عرضي ما معنى عرضي يعني أنت الآن في نفس هذا الوقت قادر على أن تنتج إما هذا وهو العدل أو ذاك وهو الصواب أو ذلك وهو مثلا بخلاف الموسع الموسع ليس الآن أنت قادر على تطبيق الصلاة بين جعلها في الخمس دقائق الأولى أو في الخمس دقائق الأخيرة لماذا يقولون لأن التخيير تخيير في طول الزمن لا بد أن تكون في خمس دقائق الأولى حتى تحت الخمس دقائق الثانية فتكون حينئذ مخيرا في تطبيق الصلاة فيها إلا أنه لا يكون عن الاختيار يعني أنت بحسب الاختيار مختار من الأصل وإن كان الفرض الثاني لم يصل إليه لأنه من حين يؤدي الواجب أنت تختار إما أن تقوم الآن للصلاة أو أن تؤخرها وتجعلها على رأس الساعة الثالثة إلا أنه وإن اخترت التخيير غير أنه حال الاختيار لا تستطيع بأن تأتي بصلاة الساعة الثالثة وإنما عليك أن تنتظر حتى تأتي صلاة الساعة الثالثة ثم تأتي صلاة الساعة الثالثة فحينئذ إذا دار الأمر بين الموسع والمضيق بحيث كانت هذه صلاة الآيات وقعت ما بين الظهر إلى المغرب وكانت مضيقة لأن الآية التي هي وقعت من أجلها مضيقة بحيث ما تصل صلاة العيد حتى تنجلي فإذا وقع الأمر بينهما هذا بالنسبة المضيق والموسع أيضا مثالا بالنسبة للفوري والموسع الموسع مثل وجوب الصلاة والفوري في إزالة النجاسة إزالة النجاسة في عنوة التي هي فورية من الآن لذلك بمجرد ما يتوجه التكليف يجب عليك أن تجاسه والصلاة الموسعة فأيهما نقدم؟ يقول أننا نقدم الموسعة في ذلك نقدم المضيق أو الفوري لماذا نقدم المضيق أو الفوري؟ يقول لأن المضيق والفوري لا تدارك له لا بدل له بخلاف الموسع له بدل غير أن البدل اختياري طولي فلا فرق في بدليته أو بدلية الاختيار فإذا كان للموسع بدل وهذا لا بدل له فنستكشف من هذا الذي لا بدل له أنه أهم من الشارع كما استكشفنا في كلامه بهذا الدليل وبدليل ثاني أننا إذا قدمنا المضيق أو الفوري نجمع بين التكليفين لأننا إذا قمنا الآن فصلينا صلاة الأيام ثم فيما بعد نبقى صلاة الظهر باطل فنأتي بصلاة الظهر إذا جمعنا بين الاثنين بخلاف ما لو قدمنا صلاة الظهر وجعلناها في وقت الآية فإذا أتينا بالظهر فإن صلاة الأيام تفوت علينا إنها تتوقع يعني ثالث وقت فحينئذ بتقديم المضيح او الفولين نجمع بين التكليفين، لهذا الدليل مقدمهما. ولان المضيح والفولين لا تدارك له لا بدل له، وذاك المزاحم له بدل، فنستثبت من هذا الذي لا بدل له انه لا. طبعا نفس الاشكالات التي تاتي عليه في الفصل الاول تاتي عليه، انه اذا استطعت ان تجمع بين التكليفين خرج عن باب التزاحم، لان ضابطه التزاحم ان لا يمكن لك ان تاتي بالثاني، انت الثاني قادر على التزاحم، فاذا لا يكون. يبقى من ناحيه البدليه، نفس البدليه وعدمها ليست بكاشفه عن الاهميه، وانما الذي يكشف عن الاهميه في الماضي. هذا الشيء الثاني الذي قاله ثم قال وعين ملحق له شيئا، قال وفي حكمه ما لو دار الامر بين المضيق والفوري. اذا دار بين المضيق والفوري ومثاله، يقول ومثاله مثل ما لو دار الامر بين الخراف في اخر وقتنا وازاله حينئذ نقدم المضيق. نقدم لماذا؟ يقول لانه لا تدار الكلام، ليس لك ان تأتي بها خارج الوقت، ليس لك ان تأتي بها خارج الوقت، بخلاف ازالة النجاسة. ازالة النجاسة عندما يقول يجب عليك ازالة النجاسة فورا، بالحقيقة هو مدخل الى واجبين، الى ان تزيل هذه وان يقع هذه الازالة في هذا الوقت. لو تأخرت غير ما فات منك فاتت الفورية، ولكن الازالة لم تكن. بخلاف الصراط عندما كان الوجود فيها مشروطا بالوقت، لان الموسع او المضيق هو الموقف، والموقف على كون الوقت شرطا فيه، فاذا كان الوقت شرطا فيه ففي خارج الوقت لا تدارك، فاذا لا تدارك له فنقدم دائما المضيق لهذه الناحيه لانه لا تدارك. طبعا هذا الكلام ايضا اشتبع عليه السلام. الإشكال الأول أنه بناء على أن يكون المضيق له القضاء، نعم بعض المؤقتات لا قضاء له، صح الكلام، لكن إذا كان المضيق له القضاء سواء كان القضاء بأمر جديد أم بنفس أمر الأداء له تدارك له بدل، فإذا كان له تدارك وله بدل فيكون مثل مثل الفوري، لم يخص في كل منهما إلا الوقت، لأنك لو تركت الصلاة وأزلت النجاسة ثم صليت في خارج الوقت قضاء ما فاتت إلا قدرة الله. كذلك لو قدمت الإزالة وما فوأذن، ولو أنت قدمت الصلاة ولم تقدم الإزالة ثم أتيت بالإزالة بعد الصلاة، فإذا لم يكن فيك إلى فضيلة الوقت، فإذا كان للمضيق قضاء فيقع التزاحم بالحقيقة بين فضيلتين الواحد، بين كون مقدم وقت هذا أم وقت ذاك، لأن يقع التزاحم بين عقلهم له قضاء، خصوصا إذا كان القضاء بأمر الأداء، فيكون حينئذ الوقت يعني يكون الوجود مطلقا، الا ان اتى دليل اخر قيد ثاني قال بوجود الوقت بالكامل، فيكون قد فات الوقت فقط ولم يكن قد فات. هذا واحد. النقاش الثاني انك تقول دائما مقدم المضيق لانه لا تدارك له، بناء على ان يكون هذا المضيق لا قضاء فيه. يقولون بانه ليس دائما مقدم المضيق، المدار هنا على الأهمية المستكفة من الثالث، نعم في خصوص المثال الذي طرحته الأهمية في الصلاة ليس الأهمية في الإجابة، فلذلك قدمنا الصلاة، إلا أن تقديم الصلاة لم يكن لكونها مضيقة، لكونها لا تدارك لها، وإنما لكونها أهم من الإجابة لذلك قدمها. والدليل على ذلك خذ مثالا بعكسه، بحيث لا يمكن للمصنف ان يلتزم بتقديم المضيق، لابد ان يكون بتقديم الفوري. مثاله يقولون مثاله فيما لو كان هكذا، المولى قال يجب عليك ان تقضي دين الان، قال يجب عليك ان تقضي دين الان، وكان الان الساعه الثانيه عشر، وهو دائما كان يعطيك امر ان على راس الساعه الثانيه عشر يجب عليك فورا اصدار الطعام، فحينئذ ما يقع التزاحم بين هذين الامرين، بين الامر يعني ان تصرف هذا الوقت في احضار طعامه ولكن في دينه، او لا ان تصرف هذا الوقت في قضاء دينه وان لا تقدم له التزاحم. فلو كان حينئذ في قضاء الدين خاص، بحيث ان المولى لو تاخر مثلا وقتا ما او تاخر عن الفوريه شيئا ما، يجب عليه ان يدفع خلافا للشرط مثلا مجوز فيه، او مثلا ان يدفع كل مال
فيدور الأمر بين أن نقدم بينه حالة كون الدين فوريا أو أن نقدم إحضار الطعام حالة كون إحضار الطعام هو مضيق من الآن حتى يحضر. أي هنا نقدم بناء على أساس كلام المصنف الرحمن أن نقدم المضيق وهو إحضار الطعام ونترك الفوري. لماذا؟ لأن المضيق لا تدارك له ثم بعد، بخلاف الفوري أن شوري وإن تأخر إلى الساعة الحادية إلى الساعة الواحدة يمكن لك ثم بعد أن تؤدي، لكن تؤدي فرجة إذا تأدي فورية يعني معصرة، مع أن العقلاء هنا لا يقدمون على ذلك، يتركون المولى يموت جوعا على أن لا يحصر ماله، بحيث لو قام العبد وما وفى بالدين وخسر المال وخسر مولاه تماما ماله لأنه خالف الشرع، فجميع العقلاء يظنون العبد يقولون لماذا قدمت هذا؟ مع أن ذاك الذي كان أهم. فإذا كان القضية على الأهمية فإذا نحن نتمسك بالأهمية لا نتمسك بكونها مضيق أو كونه فوري، فالمضار على أهميته فحينئذ إذا دار الأمر بين المضيق والفوري قال هو مقدم المضيق إذا كان خلاص. في القسم الثالث يقول المصنف بأنه فيما لو وقع التزاحم بين شيئين كان كل منهما موقتا وكان كل منهما مضيق، غير أن أحدهما صاحب الوقت الأصلي والثاني وقته بالعرض. ومثال هذا المثال المشهور فيما لو تزاحم الصلاة اليومية مع صلاة الأيام، وكان صلاة اليومية في آخر وقتها وصلاة الآية ما كانت تكفي الآية إلا لصلاة الآية بحيث أيضا كده. فأيهما؟ يقول المصنف أيضا المقدم المضيقة صاحبة اليومية وهي الصافية. لماذا؟ يقول لأن صاحبة اليومية لها اختصاص بالوقت ولذا جعلت يومية، لأن الوقت شرطا فيها لم يكن الوقت شرطا بالآيات إنما كان فقط. إن قلت إذا لم يكن الوقت شرطا بالآيات فلماذا هي أصبحت مضيقة؟ نقول بالاتفاق إنما هي وجودها مشروطا بسببها، وهو إن الكسوف أو الكسوف، غير أن الكسوف والكسوف تطابق مع هذا الوقت بحيث أنه سيتم الانجلاء بهذه الأربع دقائق فقط، فأصبحت صلاة الآيات صاحبة الوقت لأنها صاحبة الوقت بالعرض. فإذا كانت صاحبة الوقت بالعرض هي والصلاة اليومية صاحبة الوقت بالأصالة، مما لا شك يكون مقدم صاحبة الوقت بالأصالة لأن لها اختصاصا بالوقت ولا مصدر. يقول هذا ثم يأتي بدليل آخر، يقول وهذا الحكم بتقديم صلاة اليومية هو حكم متفق عليه بين جميع العلماء. لماذا؟ يقول لاستكشاف أهمية اليومية من بعض الروايات. يقولون له بأنه إذا استكشفت الأهمية من بعض الروايات فنقدمه، لكن نقدمه لأهميته لا لكونها صاحبة الوقت. طبعا هو يشير إلى رواية يونس، لأنه ما هو الشائع عند المتشرعة سواء كانوا علماء أو غير علماء عندما يقولون الصلاة لا تثبت بحال، بالحقيقة هذا اللفظ لم يرد من الشارع. الذي ورد من الشارع في رواية واحدة وهو عن الإمام الصادق في رواية يونس بالنسبة للصحابة، قال الإمام الصادق لا تدعوا الصحابة الصلاة بحال. هم يقولون الصحابة لا خصوصية فيها، يعني تفقد كمثل ما لو قال الإمام إذا شك الرجل بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، يقول لا خصوصية الرجل. فإذا أفقدنا خصوصية المصطحبة فإذا لا تترك الصلاة بحال، من هنا هم استفاد هذه القاعدة. الحقيقة لم يأتي نص فيها صراحة، إنما نحن استفدناها بإفقاد خصوصية من الروايات. عندما نحن عرفنا بأن الصلاة لا تشرك بحال في كل المجالات هي الأهم حتى وقت المزاحمة مهما زاحمها وأي شيء زاحمها فنستكشف في إذن أهميتها لذلك قدمناها. فإذا التقديم للأهمية لا لأن التقديم لكونها صاحبة الاختصاص صاحبة الاختصاص في البين لا توجد أهمية في البين ما دام هو سابقا قال بأن الضابط في تقديم أحد المتزاحمين على الآخر كونه أهم وصاحبة وقت لا تعطي الأهمية لا بد من الأهمية من نعم كلام الثاني صدق وحق لأنه الروايات هي التي كشفت الأهمية في الصلاة ومن هذه الرواية نحن قدمنا الصلوات في الصور هذا الشيء. الشيء الرابع الذي اشتك فيه الأهمية على نبينا فيما لو كان أحد المتزاحمين مشروطا بالقدرة الشرعية والثاني كان مشروطا بالقدرة قبل أن نقول ما هو الشيء الذي نقدمه وقت التزاحم بين هذين لابد أن نعرف ما معنى القدرة الشرعية والقدرة العقلية. يقولون القدرة الشرعية هي القدرة التي أخذت في لسان الدليل يعني الدليل الذي دل على وجود هذا أخذ في نفس لسانه القدرة عليه ومثال هذا ولله على الناس حج البيت أوجب الحج لكن قال إن استطعتم إليه فالقدرة أخذت في لسان الدليل فتكون حينئذ القدرة الشرعية بخلاف أقيم الصلاة هو قال أقيم الصلاة في مطلق مطلقة تشمل القادر والعاجز إلا أن العقل من خارج قال بأن العاجز إذا ترك الصلاة لا يحكم عقابه يعني حينئذ يحصل منه تفويض الصلاة إنه عاجز العقل يحكم حينئذ بحسن التارك إذا حكم بحسن التارك معناه العقل يشترك في الانتشال القدرة فتكون حينئذ القدرة قدرة إذا توضح عندنا القدرة الشرعية مع القدرة العقلية نقول إذا دار الأمر بينهم يدور الأمر مثالا فيما لو كان عندك أنت الاهتمام يدور الأمر إما أن تأتي بالاهتمام وتقضي به الدين على كون الدين حال فيجب عليك الوفاء أو لا أن تذهب به الحال فيدور الأمر أن تصرف هذا الدين في الحج أو في أداء وجود الدين فيقع التزاحم بين وجود الدين وبين ولله على الناس فأيهما موطن اتفاقنا بأنهم يقدمون الواجب الذي لم تكن القدرة فيه على نحو يعني ما أخذت فيه كان الدليل أو فقل يقدمون الواجب المزاحم التي لم تكن القدرة فيه قدرة شرعية وإنما القدرة فيه قدرة يعني يقدمون وجوب إيفاء الدين. لماذا يقدمون وجوب إيفاء الدين؟ يقولون لأنه في هذا الدليل الثاني هذا الدليل وجوبه ولله على الناس حج البيت إن استطعت إليه وجوبه معلق على القدرة فالقدرة كانت كافية. نحن عندما هنا في هذا المقام عندما نختار ونتوقع ونتوقف بأن هذا المال نطلبه في الحج أم لا نطلبه بحقيقة نكون قد شككنا في كوننا قادرين على الحج أم لا. فإذا شككنا في القدرة على الحج فهو شك في الشرط وهو إن استطاع فإذا شككت في الشرط فهو شك في المشروط فإذا كان شك في المشروط فأنت تشك في أصل وجوب الحج عليك فإذا كنت شاك في أصل وجوب الحج عليك فقط عدم مجرى البراءة فإذا كان مجرى البراءة فيرتفع إذا ارتفع وجوب الحج فيبقى الجو كما هو عبر للواجب الذي هو الثاني الذي كانت القدرة فيه مقول عنه القدرة الحقيقية يعني يبقى وجوبه ثابت فإذا بقي وجوبه ثابت فنقدمه من أجل هذه الناحية. إن قلت بأنه كما يأتي الشك في هذا الشرط الذي أخذ شرطا للوجوب يعني إذا يعني كما أن الشك في القدرة الشرعية يوجب الشك في المشروط الشرعي فيرتفع أيضا نفس هذا الكلام نقوله في الشرط العقلي في القدرة العقلية. نقول أيضا أنا عندما أنظر إلى هذا المال وإلى هذا الدين فإذا كنت محتارا ولا أدري أدفع هذا المال في إيفاء الدين أم أدفعه بالحق فأكون شاكا في قدرتي على الدين. إذا كنت شاكا في قدرتي على الدين فأنا شاك في الشرط فإذا شككت في الصادق شكك في المشروط، الشك في المشروط وهو وجوب إيفاء الدين، لأن كلمة وجوب إيفاء الدين مشروطة بالقدرة العقلية. فإذا كنت شاكا بالقدرة العقلية تكون شاكا أيضا بالمشروط العقلي، فإذا كنت شاكا بالمشروط العقلي فيجب أن يرجع المشروط العقلي ويبقى هذا الدليل سالما من دون أي إشكال في المقدمة. لماذا تنظرون إلى الحج وتشكلون ولا تنظرون إلى الدين وتشكلون؟ كما عند الإشكال ورد على الحج يرد على يقول نعم
يفضل
نعم يقول المصنف بأنه الفرق بينهما من ناحية. إذا عرفنا هذا الفرق نعرف أنه لماذا أوجبنا الشك هنا دون أن نشك، وهو أن الواجب التي كانت الخطوة مأخوذة فيه على نحو القدرة العقلية دليله خطوة، لأنه ما هو دليله؟ قال يجب إيفاء الدين، ما قال يجب إيفاء الدين إن كنت قادرا، ما قال هذا إن كنت قادرا أخذه في سبيل. إذن هو مطلق، فإذا كان مطلق نعم هو أحل العقل، يقول العقل حينئذ يحكمه القدرة. العقل هنا في مقام الدين يحكم بالقدرة على أنك قادر على إيفاء الدين وإن كان هناك مزاحم له. إن قلت أن العقل كيف يحكم بالقدرة مع أن له مزاحم له؟ يقول نعم العقل يقول أنت قادر على إيفاء دينك بترك الحاجة، يراك بأنك قادر. فإذا كان يراك بأنك قادر عندما تترك الحاجة فحينئذ القدرة العقلية متحققة. فإذا تحققت القدرة العقلية فحينئذ بعد لا موجب للشك فيها لأنها تحققت، العقل يحكم بثبوتها. فإذا حكم بثبوتها بعد لا معنى للشك فيها، فإذا لا معنى للشك فيها هذا هو الفارق الذي ما جعلنا نشك في القدرة العقلية وجعلنا نشك في القدرة الشرعية. ولا يمكن لكم أنتم أن تقولوا أيضا بأن القدرة الشرعية الشرع يحكم هنا بالقدرة، لأنه ما الدليل على أن الشرع حكم؟ عندنا نحن دليل على أن العقل حكم، لأننا إذا رجعنا عقولنا نرى بأن العقل يرى بأنك أنت قادر، يدرك بأنك أنت قادر على إيفاء الدين لو تركت الحي. لأن قضية ضرورية بشرط محمول، هذا المال إن تركت معه الحج فأنت قادر على إيفاء الدين. فإذا كنت قادر فالعقل يرى القدرة في البين يجزم بثبوتها، إن جزم بثبوتها بعد لا معنى للشك فيها. فإذا لا معنى للشك فيها فإن نبقى الشك متوجها للقدرة الشرعية فقط. إذا كان متوجها للقدرة الشرعية فقط فحينئذ يرتفع المشروط، لأنه يتحول الشك من الشك في الشرط إلى الشك في المشروط. وإذا كان الشرط في المشروط فحينئذ يأتيه البراءة، فإذا كان يأتيه البراءة فيرتفع الوجوب، فيبقى حينئذ المجال للواجب المطلق، للواجب المنزل المطلق. هذا هو ذلك. نعم عليه هو الإشكال الثاني يقولون بأن هذا يخرج عن باب الاستثناء، لأنه بمجرد أنا اشتبه ليس في هذا لا يأتي هذه الإشكال، أنا اشتبه في كثرة الصور التي وقف عرضها اشتبه في ذلك، فحينئذ يأتي هذا الإشكال وهو قد رده، فحينئذ المقدم الواجب صاحب القدرة العقلية لهذا الإشكال. أيضا من جملة ما نستكشف فيه الأهمية، نستكشف الأهمية بشيء رابع وهو فيما لو اختار الأمر بين متزاحمين وكان أحدهما متقدم زمانا. مثاله يقولون لو كنت أنت قادر في القرآن على وقوف واحد على قيام واحد فيدور، فيما لو كان القرآن واحد إما أن تجعل هذا القيام في الركعة الأولى أو أن تجعل هذا القيام في الركعة الثانية، فإذا دار الأمر بين هذين المتزاحمين أيهما مقدم؟ يقولون المقدم المتقدم زمانا والمتقدم، وسره واضح، سببه واضح، دليله واضح. يقولون لأنه حال الركعة الأولى لم تأتي الركعة الثانية فلم يأتي الأمر بها، فعندما أتت الركعة الأولى أمرها منجز، تقول لك يجب عليك أن تأتي بهذا الركعة بتمام شرائطها من جملة الشرائط القيام، وأنت قادر على القيام، إذن يجب عليك أن تبذل هذا القيام الذي أنت قادر عليه بالوجوب. إذا بذلته في الوجوب الأول عندما تأتي الركعة الثانية يأتي الوجوب، إن أتى وجوبا يقول يجب عليك أن تأتي بالركعة الثانية بتمام شرائطها وأنت غير قادر. فإذا لم تكن قادرا فيسقط الأمر حينئذ بذلك الصرف، وهو يسقط الأمر بالقياس. لماذا؟ لأنه مسقوط بالقضاء، وحينئذ انتهى الانتفاع الموضوعي لأنه لا قدرة لك، فحينئذ من الملاك الكفيل يجب عليك أن تقدم. إن قلت أنه لماذا لم نفعل نحن بالعكس، نقول أنه نبقي هذا القدرة لرفعة السن. إذا أتت رفعة السن حينئذ يأتي الأمر بالوجود، وأنا قادر على امتثال شرطها فيجب علي جميع الصلوات تأذن القدرة عليه، ولا أقدم هذه القدرة في الصغر. يقولون لا يجوز لك ذلك، لأنه إذا فعلت ذلك تكون عاصيا، تعتبر عاصيا، تعتبر عاصيا في البين. متى؟ يقولون حال الركعة الأولى، عندما يأتيك أمر بالقيام وأنت قادر على القيام بحسب الصلاة، قادر أنك قادر على قيام واحد ولم تأتي جاب القيام، فتعتبر عاصيا وإن بدلت القيام في الركعة الثانية. بخلاف العكس، العكس عندما تقدم القيام في الركعة الأولى ثم تأتي الركعة الثانية وأنت لا قيام عندك فتترك القيام، لكن تركك القيام لا يوجد معصية في البين، إن الله قدر لك في البين. فإذا كان الطريق الأول لا معصية فيه والطريق الثاني فيه معصية، من ملاك الكفية في عين الأول، فإذا تعين الأول فإنه يقدم أحدهما على الثاني بأمر. هذا هو الرابعة. الصورة الخامسة، يقول الصورة الخامسة فيما لو كشف المولى عن أهمية أحدهما، إما كشف عن أهمية الحكم أو أن كشف عن أهمية الملاك، هو كشف بالأدلة الشرعية أو لا. نحن من مناسبة الحكم والموضوع استكشف الأهمية، فإذا استكشفنا الأهمية فإن نقدم الأهم عليه. يبقى هذه الأشياء هو مثل لها مثل من جملة هذه الأمثلة. يقول أنه الحكم إذا كان حكم أحد المتزاحمين قد تعلق بالفروج أو الزنا، إذا تعلق حكم أحد المتزاحمين بالفروج أو الزنا والحكم المزاحم الثاني لم يتعلق بدماء المسلمين ولا بالفروج، فإنه المحدد الأول. لماذا؟ لأنه قد ورد الأمر بالإحتياط فيها. إذا ورد الأمر بالاحتياط في الفروج وفي الأموال فالحكم نفسه كشف، يعني الحكم الصادر من المولى كشف عن أهمية الحكم. فإذا كشف عن أهمية هذا الحكم فنأخذ به أينما وجد. في المثال الثاني الذي قدمه نكتشف أهمية الملاك، يقول فيما لو كان الحكم لأحد متعلق بأموال الناس، الثاني الحكم المزاحم لم يتعلق بأموال الناس وإنما كان تبعا للتكاليف الشرعية المطلقة، نقدم هذا. لماذا؟ يقول لأنه ورد في بعض الأخبار أن أموال الناس يجب حفظها، يعني هي مهمة عند الشرع، فكشف عن ملاك الحكم فنتمسك به حينئذ ونقدم الملاك، فحينئذ تبعا له أن نقدم حكمه أينما وقع حتى في الصورة. أيضا بمناسبة الحكم والموضوع نسأل له مثال الثالث، وهو فيما لو ضار الأمر بين ما هو ركن وبين ما هو ليس ركن واجب لما غيره. مثلا أنت عندك قدرة، هذه القدرة إما أن تصرفها في القراءة أو أن تصرفها في الركوع، بحيث لو تركت هذه القدرة عندك على النطق في القراءة بعد ليس لك أن تركع ركوعا طبيعيا، لا بد أن تركع بالسنة يعني بالبدل الاستراحة. فإذا ضار يقول مناسبة الحكم والموضوع هو كونه راكن يقتضي أن يكون أهم. لماذا؟ يقول لأن معنى الركن أن الصلاة تضر وجودا وعدما عليه، يبطل الركن إذا زدت الصلاة أو إذا نصرته عامدا أو جاهلا، بخلاف القراءة، القراءة لو تركتها جاهلا لا تبطل الصلاة. فمن هذا الحكم يعني من مناسبة الحكم مع الموضوع نستنتج بأن الركن هي أهم. لكن هذا مخالف لما قاله سابقا، مخالف لما قاله سابقا، وهو أن الركوع له بدل وهو الإيماء، أما القراءة لا بدل لها. بناء على مبناه الأول يجب أن نقدم القراءة على الركوع لحينئذ، لأن القراءة لا بدل له. لكن قد عرفنا بأن مبناه ليس بصحيحا مطلقا، وإنما المضار على الأهمية، ولذا هو في الأخير قال بأن المضار على الأهمية نستكشف الأهمية من مناسبة الموضوع فنقدمه وإن كان له بدل على ذلك المهم وإن لم يكن له. فمثل في أمثلة ثلاثة مثالا لمناسبة الحكم والموضوع ومناسبة ومثالا للملاكات ومثالا للحكم. يبقى الشيء الأخير الذي قاله الطلب بعدما تتم هذه انقطعت به فهو فعل القبر.
وإذا لم تقطع واحتملت أحدهما فيجب عليك عقلا تقديم محتمل الأهمية.
وهذه القاعدة ليست بقاعدة غريبة في باب التفاعل، إنما هي ناشئة من حكم عقلي مطلق، وهو أن العقل يوجب عليك التعيين كلما شككت بين التعيين والتكفير، لأن العقل العملي هكذا حكمه. إذا أردنا أن نعرف هذا الحكم العملي سر المثال على ذلك، أنت تريد أن تذهب إلى طهران، الطريق إلى طهران لها طريقان، لكن تشك على نحو الشك بأن هذه الطريق التي هي على الميمنة إما مساوية للطريق الثاني أو أنقص، إما مساوية فتكون مخير بينهما أو أنقص، إن شاء الله أنقص فتتعين عليه. أنت إذا كانت هذه القضية عند العقلاء ماذا ترى العقلاء يفعلون بها؟ الملاك الكثير العقلاء يتبعون هذا الطريق، يقولون لأنه إذا كانت مساوية لم نخطط شيء، وإذا كانت أنقص حينئذ في ربح بخلاف سلوك الطريق الثاني، لأن سلوك الطريق الثاني صح على فرض ذات مساو له لم يخطر شيء، لكن على فرض ذات أنقص ساحب فيخطرونه، فمن هنا يقدمون التعيين. هذا ما يحكم به العقلاء كحكم عقلي عملي أنه مما ينبغي فعله. طبعا إن قلت بأن العقلاء كيف يحكمون نمثل له، إذا أردت أن تعرف كيف يحكمون نمثل له بالمولى العصي والعبد العصي. إذا بعث المولى عبده إلى طهران قال له جاء أسرع وقت يذهب، فذهب ووجد طريقا عنده قام وسلك الطريق الثاني وهو الطريق على الميت، فتأخر ثم أجل. إن سأله أي طريق أنت سلكت فقال له على المنبر، هل يصح من المولى أن يدومه على ترك سلوك الميمنة؟ يصح. لماذا يصح؟ لأنه فيه تفويت للربح، لو كان فإنه يصح له أن يعاقبه. فإذا صح فإذا هناك حكم عقل عملي عند جميع الأخلاء، فإذا كان هناك حكم عقل عملي عند جميع الأخلاء فنطبقه على جميع موارد السفر، وهذا ليس نطبقه في باب الإزاحة. مثلا خذوا في باب التقليد، يقولون إذا دار الأمر بين عالمين إما أن يكون أحدهما هو الأعلم أو كل منهما متساوي الأعلمية، يوجبون عليك تقليد محتمل الأعلمية، يوجبون عليك بهذا الحكم العقلي. أيضا في باب التزاحم يقولون إذا احتملت أن يكون أحدهما أهم يجب عليك أن تقدمه لأن يضرنا، إما متعادلا فأنت مخير أو أن هذا الأهم فيجب عليك، فإن إذا أخذت به فإن كانا متعادلين فلا أحدهما قد تخير، وإن كان هذا هو الأهم فيكون أنت قد صلت وكلهم فيجب عليك. فيقول هذا الأصل أو هذه القاعدة تمثل بها فإنها تنفعك في كثير من المواقف الفقه. هذا تمام الكلام في درسنا اليوم. يقول رابعا تعادل وتراجيح المتزاحمين. لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتي فإن الحكم فيهما هو التخير، وهذا الحكم هو أمر محل اتفاق، وإن وقع الخلاف في تعادل المتعارضين لكن في المتزاحمين لم يقع. إذن وقع الخلاف أنه يحكم الصفات أو التخير على ذلك، وفي الحقيقة إن هذا التخير إنما يحكم به العقل والمراقبين العقل العملي بيانه، إنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين المتزاحمين، لا يمكن لك الجمع بينهما لما قصر فرض أنهما متزاحمين، وعدم جواز تركهما معا، لا يجوزك تركهما معا لأنك قادر على أحدهما وهو واجب عليك، لا يمكن لك أن تتركهما معا، ولا مرجح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، ويستحيل الترجيح منك. قلنا بما يستحيل الترجيح منك الاجتماع، نعم يستحيل الترجح منك، يستحيل الترجح الواقعي بغير مرجع، اما الترجح منك ممكن لك انت كخريطي الهاربي ورديتي الجائري منك طالما نصم، الا ان نقول بان الترجح مراد به الترجح هو ليس غير ذلك، طالما نصم من ان يفرق الامر الى اختيار المكلف نفسه، اذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما ولا موجب لسقوط التكليف فيهما معا، وهذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه اراء العقلاء. ومن هذا الحكم العقلي يستكشف حكم الشرع على صدق هذا الحكم العقلي كسائر الاحكام العقليه والقطعيه، لان هذا من باب المستقلات العقليه من مصادقه التي تبني على الملازمات العقليه كلها. يبقى مثال يقولون فيما اذا دار الامر بين انقاض طريقين متساويين من جميع الجهات، لا ترجيح لاحدهما على الاخر شرعا من جهه وجوب الانقاض، فانه لا مراه للمكلف ان يفعل احدهما ويترك الاخر. نعم لو كان احد الطريقين مثلا عادلا والثاني فاسق ممكن،
لو كان احد مثلا الغريقين مسلم والثاني كافر هناك مرجح في البيت، اما اذا تساويا من كل الجهات في البيت فاذا انت مخير في القاضي الامام. فهو على التخيير عقلا بينهما المستكة فيه رضا الشرع بذلك وموافقته على التخيير. اذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا ان نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم، ومن الواضح انه لا بد ان تنتهي كلها الى اهميه احد الحكمين عند الشارع، فالاهم عنده هو الارجح في التقديم، ولما كانت الاهميه تختلف في اصلها ونشاها فلا بد من تلك الجهات، فلا بد من بيان تلك الجهات ويتفسخ الامور نذكرها على خطه. اولا ان يكون احد الواجبين لا بدل له، مع كل الواجب الاخر المزاحم له جنب ذا بدل، سواء كان البدل اختياريا وعرضي كخصال الكفاره او لا كان اضطراريا كالتيمم بالنسبه الى الوضوء وكالجلوس بالنسبه الى قيام الصلاه. ثم على لماذا نحدد حينئذ التعيين على التكفير؟ يقول ولا في ان ما لا بدل له اهم مما له البدل قطعا عند المزاحمه، جعل الاهميه للبدل وعدمه. يقول وان كان البدل اضطراريا، لماذا؟ يقول لان الشرع قد رخص في تركيز البدل الى بدله الاضطراري عند الضروره، ولم يرخص في ترك ما لا بدل له بهذا الدليل. وبدليل ثاني، ولا شك في ان تقديم ما لا بدل له جمع بين التكليفين في الامتثال دون صوره تقديم ذي البدل، فان فيه تثبيت للاول وهو التعيينين بدون تدارك. قلنا بان بتعليله الثاني يقضي على الاتجاه، بتعليل الاول نذكر بما هو هو ليس بالتجمع الاهميه، الاهميه مستكثره في الاخر. ان يكون احد الواجبين مضيقا او فوري، مع كون الواجب الاخر المزاحم له موسعا. يقول فان المضيق او الفوري اهم من الموسع قطعا، كدوران الامر بين ازاله النجاسه عن المسجد واقامه الصلاه في ساعه الوقت، هذا مثال للمضيق للفوري والموسع. وهذا الثاني ينطق على الاول، لان الموسع له لان الموسع له بدل طولي اختياري دون المضيق الفوري، فتقديم المضيق او الفوري جمع بين التكليفين، علل بنفس عله السبب، جمع بين التكليفين في الامتثال دون تقديم الموسع، فان فيه تفويتا للتكليف بالمضيق او الفوري بلا اختيار. وقد علمت بان هذا يخرج عن باب الاتساع. ومثله ما لو دار الامر بين المضيق والفوري، كدوران الامر بين الصلاه في اخر وقتها وازاله النجاسه عن المسجد. يقول فنقدم الصلاه، فان الصلاه مقدمه، لماذا؟ على الخمس، اذ لا تدارك لها. وقلنا بان ليس التقديم من هذه الناحيه، وانما تقديم لاهميتها المستكشفه من خبر يونس في باب الاستحقاق. ثالثا، ان يكون احد الواجبين صاحب الوصف المختص دون الاخر، وكان كل منهما مضيقا، كما لو دار الامر بين اداء الصلاه اليوميه في اخر وقتها وبين صلاه الايات في ضيق وقتها. زين يقول نقدم اليوميه، لماذا؟ يقول لان الوقت لما كان مختصا باليوميه فهي اولى بالوقت عند مزاحمتها بما لا اختصاص له في حق تشريعه بالوقت المعين. إن قلت إذا لم يكن الوقت داخلا في أصل التشريع في صلاة الآيات فقد جعلته مضيق، والمضيق قسم من أقسام الموقف. يقول وإنما اتفق حصول سببه في ذلك الوقت وتضيق وقت أدائه، هذا مرادنا. ومسألة تقديم اليومية على صلاة الآيات إذا تضيق وقتهما معا أمر إجماعي متفق عليه، ولا منشأ له، يعني ولا منشأ للإجماع إلا أهمية الصلاة اليومية. فإذا كانت أهمية الصلاة اليومية هي كذلك فحينئذ بطل الدليل الأول، لأن الدليل الأول مبتنى على الاختصار، دليل الثاني كان على الأهمية. لذا قال إذن إلا أهمية ذات الوقت المختص. من أين فهمناها؟ قال المفهوم من بعض الروايات وهو خبر يونس في باب الاستحقاق. رابعا، أن يكون أحد الواجبين وجوبه مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر، والمراد من القدرة الشرعية هي القدرة المعقودة في لسان الدليل شرطا للوجوب، كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة ونحوه. ومع فرض المزاحمة بينه وبين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدرة، لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرط في الوجوب، يعني لا يحصل العلم بتحقق القدرة الشرعية. لماذا؟ يقول الاحتمال أن مزاحمته للواجب الآخر تكون سالبة من القدرة المعتبرة في وجوب الحج، ومع عدم اليقين بحصول شروط الواجب، يعني ومع عدم اليقين بحصول القدرة الشرعية لا يحصل اليقين بأصل التكليف، يعني لا يحصل اليقين بوجوب الحج، لأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، فلا يزاحم. إذا وجب الشك في المشروط فمجراه البراءة، فيرتفع الوجوب، فإن وجوب الحج يبقى وجوب الفائزين على حال. لذا قال فلا يزاحم ما كان وجوبه منزها معلوما. القدر
إذ كل واجب مشروط وجوبه بالقدرة عقلا، إذن فالواجب الآخر أيضا مشروط في القدرة، فأي فرق بينهما؟ فنأتي ونشك في القدرة، والشك في القدرة شك في الواجب، وإذا كان شك في أصل إنشاء الدين فيبقى حيث. يقول فالجواب نحن نسلم لاشتراك كل واجب بالقدرة عقلا صح، لكن لما لم تؤخذ القدرة في الواجب الآخر وهو إنشاء الدين في لسان الدليل فهو من ناحية الدلالة اللفظية مطلق، وإنما العقل هو الذي يحكم بالقدرة، وإنما العقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة، العقل هنا يحكم بالقدرة على إنشاء الدين وإن زعمه الحاج. يقول ويكفي في حصول شرط القدرة العقلية نفس تمكن المكلف من فعله ولو مع فرض المزاحمة، إذ لا شك في أن المكلف في فرض المزاحمة قادر ومتمكن من فعل أداء الدين، وذلك بترك الواجب المزاحم له المطلوب بالقدرة الشرعية وهو الحل. إذا صادر، فإذا كنا نقطع بالقدرة العقلية بعد لا نريد أن نقطعنا والقدرة. إن الواجب الآخر وجوبه منجد فعليه لحصول شرطه وهو القدرة العقلية بخلاف مزاحمه المشروط، لما ذكرنا من احتمال أن ما أخذ في الدليل قدرة خاصة لا تشمل هذه القدرة الحاصلة عند المزاحمة، فلا يحرص تنجزه ولا فعل فعليته، وعليه فترتفع التزاحم بين الواجبين بالرأس ويخلو الجو للواجب المطلق وإن كان مشروطا بالقدرة. أن يكون أحد الواجبين مقدما بحسب زمان امتثاله على الآخر، ذات كما لو دار الأمر بين القيام للركعة المتقدمة وبين القيام لركعة بعدها، في فرض كون المكلف عاجزا عن القيام للركعتين معا متمكنا من أحدهما فقط، يقول فإنه في هذا الفرض يكون المتقدم مستقر الوجوب في محله لحصول القدرة الفعلية بالنسبة إليه، فإذا فعله انتفت القدرة الفعلية بالنسبة إلى المتأخر فلا يبقى له مجال. ولا فرق في هذا الفرض بينما إذا كان مع المشروطين بالقدرة الشرعية أو مطلقين، أما لو اختلفا فإن المطلق مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وإن كان زمان فعلي متأخر، يعني ما قلنا سابقا لأننا نشك في القدرة ومع الشك في القدرة شك في المشروط فيرتفع. ثالث، أن يكون أحد الواجبين أولى عند الشرع في التقديم من غير في تلزيم المتقدمات، والأولوية تعرف إما من الأدلة أو من مناسبة الحكم والموضوع أو من معرفة ملاكات الأحكام بتوسط الأدلة السمعية، ومن أجل ذلك فإن الأولوية تختلف باختلاف ما يستفاد من هذه الأمور ولا ضابط عام يمكن الرجوع إليه عند الشك. فمن تلك الأولوية ما إذا كانت الحكم الجاد، ما إذا كانت الحكم المزاحم لأحدهما الحفاظ على بيضة، فإذا يقدم فإنه أولى بالتقديم من كل شيء في مقام المزاحم، منها ما كان يتعلق بحقوق الناس فإنه أولى من غيره من التكاليف الشرعية المحضة، أي التي لا علاقة لها بحقوق غير المكلف بها، وهنا استكشفنا ملاك الحكم فلذا مقدم الحكم تبعا للبلاد، ومنها ما كان من قبيل الدماء والفروج فإنه يحافظ عليه أكثر من غيره لما هو المعروف عند الشرع المقدس من الأمر بالإحتياط، يعني من الأمر بتقديم الحكم دائما لها، فهنا كان الحكم هو الأهم المستكشف في الأدلة. فلو دار الأمر بين حفظ نفس المؤمن وحفظ ماله فإن حفظ ماله مقدم على حفظ ماله، ومنها